محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وإن كان التغيير بالزيادة فإن كانت حكمية محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة. كان الكلام في تصرف الغابين تصرفا مغيرا للعين، ولا زلنا نتكلم في خيار الغبن. وقعت المعاملة الغبنية، الغابين تصرف في العين التي غبن فيها. هذا التصرف على ثلاثة أنحاء: إما تصرف بالنقيصة، وإما تصرف بالزيادة، أو تصرف بالامتزاج. تكلمنا في الدرس السابق عن الأول، وهو التصرف بالنقيصة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن القسم الثاني، التصرف بالزيادة. الزيادة على نحوين: إما أن تكون الزيادة عينية، كما لو غرس الأرض التي اشتراها، وإما أن تكون الزيادة حكمية ليست عينية، كتعليم العبد صنعة معينة أو القرآن الكريم تعليمه، أو غسل الثوب قصارة الثوب. هذه زيادة حكمية وليست عينية. أولا نتكلم عن الزيادة الحكمية، وثانيا نتكلم عن الزيادة العينية. أما بالنسبة إلى الزيادة الحكمية، هذه الزيادة الحكمية طبعا المحضة، لأنه أحيانا عينية حكمية. الزيادة العينية الحكمية إما أن تقابل بمال، وإما أن لا تقابل بمال. مثل ماذا تقابل بمال؟ كما لو علم العبد الحياكة، الخياطة، صنعة معينة، صار العبد الذي يتقن الصنعة مثلا يباع ب12 درهم، وأما العبد الذي لا يتقن الصنعة ب9 دراهم. وأحيانا لا تكون هذه الزيادة توجب زيادة في الثمن وفي المبلغ، كما لو علمه سورة واحدة، سورة الكوثر أو سورة قل هو الله أحد، غير إذا علم القرآن بأكمله. عبد يتقن سورة واحدة من قصار السور في القرآن الكريم لا توجب زيادة عن العبد الذي لا يتقنها. واضح أو لا؟ بالتالي نتكلم أولا في الزيادة الحكمية المحضة، وثانيا في الزيادة العينية. أولا في الزيادة الحكمية، هذه الزيادة الحكمية إما أن تقابل بثمن أو لا تقابل بثمن. إذا قوبلت بثمن، في هذه الحالة تقع الشركة في مقدار النسبة. يعني كيف تقع الشركة في مقدار النسبة؟ يعني يقوم العبد من دون الزيادة 9 دراهم، العبد مع الزيادة، العبد الذي يعرف الصنعة 12 درهم. إذن أغلب كم مقدار؟ 3 دراهم. 3 دراهم بالنسبة إلى 12 كم تشكل؟ كم نسبتها؟ الربع. إذن للمغبون أن يسترجع عبده، ولكن يشترك الغابن مع المغبون في ملكية ربع العبد، واضح أو لا؟ صارت معاملة غبنية، واضح أو لا؟ المشتري غبن البائع، البائع أراد أن يسترجع العبد، فسخ العقد في هذه المدة التي كان فيها العبد عند المشتري، تعلم صنعة، صار من 9 دراهم صار كم درهم؟ 12 درهم. فيصير الغابن يشترك مع المغبون في مقدار الربع. افترض هو قيمة العبد 9 دراهم، باع 5 دراهم، فغبنه 4 دراهم. هذه المدة علم صناعة، صار سعره 12 درهم. قال أنا رجع العبد، أنا بعطيك إياه 5، أنت قصيت علي المفروض 9. يقول له ما على، أنا رجع لكن أشارك في ربع العبد. فيقوم العبد، كيف نستخرج النسبة؟ نقوم العبد مع الزيادة وبدون الزيادة نستخرج النسبة. هذا تمام الكلام في الشق الأول. إذا كانت الزيادة الحكمية المحضة تقابل بثمن، وأحيانا لا تقابل بثمن، في هذه الحالة لا يستحق شيئا. قد تقول هو قد زاد في العام، نقول قد زاد في ملكه، وهذه الزيادة ليست عينية ولا تقابل بما. هذا تمام الكلام في الزيادة الحكمية المحضة. نقرأ هذا المقدار. قال وإن كان التغيير بالزيادة، فإن كانت هذه، وإن كان التغيير بالزيادة في مقابل، لاحظ معي آخر سطرين من صفحة 193، قال ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين، فإما أن يكون بالنقيصة هذا الأول، أو بالزيادة هذا الثاني، أو بالامتزاج هذا الثالث. فإن كان بالنقيصة هذا العدل الأول، الشق الأول. الشق الثاني، وإن كان التغيير بالزيادة، يعني وإن غير الغابن العين المغبون بها بالزيادة، هنا يوجد أمران شقان. فإن كانت يعني الزيادة حكمية محضة، يعني من دون الزيادة في العين، كقصارة الثوب، غسل الثوب وتعليم الصنعة، فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة، واضح أو لا؟ في العين المغبون فيها تحصل شركة بنسبة تلك الزيادة، بأن تقوم العين، افترض العبد معها مع الزيادة 12 درهم، ولا معها، يعني وتقوم العين لا مع الزيادة 9 دراهم، وتأخذ النسبة، نسبة الثلاثة الفارق بين 9 و12 إلى 12 ربع، فيصير شريكة في الربع. هذا الأمر الأول، إذا الزيادة لها قيمة مالية. ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة، علم سورة الكوثر، سورة قل هو الله أحد، الكل يعرفها، واضح ولا؟ ما تأثر على القيمة. فالظاهر عدم شيء لمحدثها، يعني لا يثبت مبلغ لمحدث هذه الزيادة وهو الغابن، لأنه إنما عمل في ماله حينما علم العبد، عمل في ماله، وعمله لنفسه غير مضمون على غيره، هذا العمل لنفسه غير مضمون على غيره إلا إذا أوجب زيادة عينية أو زيادة تقابل بما. ولم يحصل منه من عمله في ماله في الخارج ما يقابل المال ولو في ضمن العين، يعني لم تحصل زيادة تقتضي المقابلة بالمال ولو في ضمن العين، يعني ولو هذه الزيادة زيادة عينية، لا توجد زيادة عينية. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، الزيادة الحكمية المحضة. الآن نتكلم في الزيادة العينية. قال ولو كانت الزيادة عينا محضا كالغرس، هنا توجد شقوق ثلاثة، احتمالات ثلاثة، أقوال ثلاثة. لاحظ معي، التفتوا جيدا. باع البائع الأرض وكانت قيمة الأرض تستحق 100 دينار، هو باعها ب50 دينار. هنا من الغابة؟ المشتري. ومن هو المغبون؟ البائع. المشتري اشترى الأرض ب50، غرس فيها شجر. اطلع المغبون وهو البائع ففسخ البيع وأراد أن يسترد المبيع، أراد يسترد الأرض. سين سؤال: هل البائع سلطنة على نزع الزرع أو لا؟ وإذا له سلطنة على نزع الزرع، هل يثبت للمغبون الأرش أو لا؟ أقوال ثلاثة. القول الأول يقول: الغاب المغبون البائع له سلطنة على استرجاع الأرض، وله سلطنة على نزع الغرس، ولا يستحق الغابن شيئا، ما يستحق الأرش، يقلع الزرع ويأخذ الأرض. هذا القول الأول. القول الثاني: ليست للمغبون سلطنة على الزرع بأرش أو بدون أرش، ما يحق إليه يقلع الغرس، بيدفع الأرش مقدار التفاوت بين الصحيح والسليم، بين السليم وغير السليم، أو ما يدفع الأرش، أصلا ما إليه سلطنة على الغرس. القول الثالث: له سلطنة على قلع الغرس لكن مع الأرش. إذن أقوال ثلاثة: القول الأول له سلطنة على استرجاع الأرض وعلى قلع الغرس من دون أرش. الثاني: ليس له سلطنة مطلقا، هو فقط يستطيع يسترجع الأرض، أما الغرس ما إليه، ما يحق له أن يقلع الغرس مع الأرش أو بدون الأرش. القول الثالث: له سلطنة على قلع الغرس لكن مع ماذا؟ مع دفع الأرش، مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب، بين السليم وغير السليم. أقوال ثلاثة سنتطرق إلى وجوهها الصناعية معا إن شاء الله تعالى. نقرأ الآن هذه الوجوه الثلاثة. قال: ولو كانت الزيادة عينا محضا، يعني من دون زيادة حكمية، كالغرس، المراد بالغرس هنا المغروس، وإلا الغرس هي عملية الغرس، المراد المغروس يعني الشجر، ففي تسلط المغبون، هذا القول الأول، ففي تسلط المغبون على القلع بلا أرش، أن يقلع الغرس من دون أرش، كما اختاره يعني العلامة في المختلف، مختلف الشيعة في الشفعة، الشفعة شريكان على نحو الإشاعة، اطلع أحد الشريكين على أن شريكه باع على حصته في الأرض على شخصين، هذا الشخص غرس في الأرض، هنا الشفيع يستطيع أن يعمل حق الشفعة وأن يقلع الغرس ولا يضمن الغرس ولا يدفع الأرش إلى ماذا؟ إلى الشخص الذي اشترى. واضح ولا؟ لأن الشفيع له سلطنة على حصة شريكه. هذا القول الأول. نعم نعم، كما اختاره في المختلف في الشفعة، في باب الشفعة. نعم. القول الثاني: أو عدم تسلطه المغبون عليه على القالع قلع الغرس مطلقا، يعني سواء كان مع العرش أم بدون العرش، كما عليه المشهور. إن ذكروا المشهور هذه المسألة فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري، كيف البائع باع هذه الأرض على المشتري، المشتري ما دفع الفلوس للآن، جيد، ثم حكم الحاكم الشرعي بتفليس المشتري ما عنده فلوس، هنا يحق للبائع أن يفسخ المعاملة ويسترجع أرضه أو لا؟ الجواب نعم، يحق إلى البائع أن يسترجع أرضه. سؤال ثاني، هل يحق للبائع أن يقلع الشجر؟ الجواب لا يحق له أن يقلع الشجر بأرش أو بدون أرش. لماذا؟ يقولون كل واحد مسلط على ماله، صاحب الأرض مسلط على أرضه بعد ما استلم الفلوس، والمشتري المفلس مسلط على غرسه وهو ماله، فلا يحق لغير صاحب المال وهو البائع أن يتصرف في غير ماله وهو غرس المشتري. واضح أو لا؟ كل واحد له سلطنة على ماله. قول الثالث، أو تسلطه المغبون عليه على قالع الغارس مع الأرش يدفع مقدار التفاوت بين السليم والمعين كما اختاره في المسالك. هنا اختاره يعني الشهيد الثاني في المسالك، هنا يعني في خيار العين، في الحاشية يقول لن يعثر عليه في المسالك، موجود في الروضة، الشهيد الثاني في الروضة البهية جزء الثالث صفحة 469 صراحة. وقيل به في الشفعة والعارية، في الشفعة والعارية هنا قول هكذا أنه الشريك باع حصته، جاء الشريك الآخر فسخ المعاملة واشترى القسم الثاني، هل له سلطنة على القال؟ يقول نعم، يمكن أن يقلع غرس المشتري الأجنبي لكن يدفع الأرش إلى الأجنبي، هذا خلاف للقول الذي أخذناه في القول الثاني في الشفعة. وهكذا في العارية، استعرت منك أرضا زرعت في هذه الأرض ثم أردت أن تسترجع العارية، هل يحق لك أن تقلع الغرس الذي غرسته أنا المستعير؟ نعم تقلع، لكن تدفع لي الأرش. واضح إن شاء الله. وجوه، هذه وجوه خبر في قوله ففي تسلط المغبون وجوه، واضح أو لا؟ الجواب يعني وجوه ثلاثة. الآن يبدأ بالوجوه الثلاثة على نحو اللف والنشر المرتب، يعني في البداية يبين السلطنة بلا أرش، الثاني عدم السلطنة بأرش أو بدون أرش، الثالث السلطنة مع الأرش. في الوجه الأول يذكر وجهين، في الوجه الثاني يذكر أيضا وجهين، التفتوا جيدا. الآن كلامنا في الوجه الأول، ما هو الوجه الأول؟ السلطنة على الغارس من دون على القلع من دون أرش، جيد. لاحظ الوجه هذا ماذا يقول، الأرض المغروسة هل قيمتها نفس الأرض غير المغروسة؟ أجبني لا تختلف. متى تختلف قيمة الأرض المغروسة عن الأرض غير المغروسة؟ الجواب: إذا نصب الغرس في حقي في ملكي، وأما إذا نصب الغرس في غير حقي في غير ملكي فإنه يذهب هدرا ولا يقابل بقيمة ولا يقابل بمال. واضح ولا؟ يعني صحيح الغرس المنصوب له قيمة، لكن الغرس المنصوب في حق النفس لا في حق الغير، فإذا نصب في حق الغير زالت قيمته. واضح ولا؟ هذا الوجه الأول. نقرأ: من أن هذا وجه تسلط المغبون على القلع بلا أرشن، من أن صفة كونه يعني كون الغرس منصوبا يعني منصوبا في الأرض يعني مزروعا في الأرض مغروسا في الأرض المستلزمة، هذه الصفة تستلزم ماذا؟ لزيادة قيمته يعني لزيادة قيمة الغرس، لأن الغرس المنصوب غير الغرس غير المنصوب. واضح ولا؟ يعني الآن شتيلة تباع لوحدها غير موجودة ضمن المزرعة. إنما هي عبارة يعني واقعها عن كونه يعني عن كون الغرس في مكان صار ملكا للغير، فلا حق للغرس. لماذا لا حق للغرس؟ لأنه غرس ونصب في مكان ليس حقا للناس وإنما حقا للغير، ليس حقا للغارس. مثل ماذا يقول؟ مثل ماذا يقول؟ يقول: لو عند أرض وهذه الأرض إلي ملك فيها. واضح ولا؟ إذا الأرض اللي إلي ملك فيها قيمتها مثل الأرض التي ليس له ملك فيها؟ لا تفرق، اللي إلي ملك فيها أغلى. لكن إذا سوى إلي ملك في أرض الغير هذا ملك لا قيمة له لأنه في ملك الغير. واضح ولا؟ يقول: كما إذا باع أرضا مشغولة بماله وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة. صحيح الأرض التي له فيها مال أزيد قيمة، لكن هذه الأرض ليست له الآن. واضح ولا؟ بالتالي لا قيمة لماله الذي موجود فيها. واضح؟ هذا الدليل الأول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: يا أخي يا أخي، ما هو الحادث؟ الزرع. الحادث حدث في ماذا؟ في مكان معرض للزوال، مثل الشفعة. الشفعة: أنا اشتريت حصتك، أنت مشترك مع شخص آخر على نحو الإشاعة في أرض، إذن أنا أعرف حينما أقدمت على المعاملة أعرف أن هذه الأرض قابلة للزوال. لماذا؟ لأن شريك البائع له حق الشفعة، ربما يعمل حق الشفعة ويأخذ الأرض. فإذا أنا بنيت في هذه الأرض أو زرعت في هذه الأرض يكون قد غرست ونصبت في شيء معرض للزوال، متزلزل، الملكية متزلزلة. واضح ولا؟ إذن له للشفيع سلطنة على القلع من دون أرشين، وهذا غريب عجيب. يعني سلطنة على الغرس للتزلزل، نعم، أما من دون عرش منين؟ منين هذا الكلام؟ لاحظ قال مضافا إلى ما في المختلف في مسألة الشفعاء من أن الفائتة، ما هو الفائت؟ الغرس الفائت، يفوت بقلعه لما حدث في محل معرض للزوال، مو معرض للزوال، معرض للزوال. الفائت الغارس وين حدث؟ في الأرض، الأرض معرضة للزوال. لماذا معرضة للزوال في محل بحثنا؟ بسبب الغاب، وفي الشبعة بسبب حق الشبعة. لم يجب تداركه، الها تعود على ماذا؟ الفائت، يعني لم يجب تدارك الفائت بدفع الأرش.
لعله للتفريد.
نعم،
لعله للتفريد. هو فرار،
من هو فرار؟
الغارس هو المظلوم.
للتفريد، إذا لم يتفريد فرع العلم، أما إذا لم يعلم اشترى الأرض ولا يعلم أن فيها حق الشفعاء، أو أقدم على المعاملة ولا يعلم أنها غبنية، التفريط فرع العلم والعمد. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في وجه في دليلي الوجه الأول. الآن دليلي الوجه الثاني، ليست له سلطنة على قلع الغارس بأرش أو بدون أرش، ليس له ذلك. لماذا؟ لاحظ الوجه الأول، يقول الغرس المنصوب غير الغرس المقلوع. الغرس المنصوب شجر نخل، والغرس المقلوع حطب. ففي العرف، احنا في العرف النخلة المزروعة مثل النخلة المقلوعة تختلف، واضح ولا؟ إذن عرفان هذه أرض مزروعة، يعني هذا زرع منصوب، والزرع المنصوب غير الزرع المقلوع، المقلوع حطب يصير خشب. إذن الزرع ليس كالمتاع، المتاع داخل المكان وخارج المكان واحد. نعم قد يختلف سعره باختلاف المكان، مثلا هذا مخزن راقي مؤمن عن الحريق عن الجراثيم، تصير قيمة المتاع أغلى. في الخارج غير مؤمن، تصير قيمة المتاع أقل، لكن هذه قيمة راجعة إلى المكان، لكن نفس المتاع قيمة واحدة داخل المخزن أو المكان وخارج المكان. الغرس ليس من قبيل المتاع، المتاع يبقى متاع داخل المكان وخارج المكان، داخل المخزن وخارج المخزن قيمته واحدة. واضح إن شاء الله. قال هذا الوجه الآن، ومن أن الغرس، هذا دليل قوله أو عدم تسلطه عليه مطلقا، هذا وجهه الوجه الأول. ومن أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفان، لأن المقلوع حطب وخشب، والمغروس شجر بنظر العرف، وليس يعني الغرس المنصوب كالمتاع الموضوع في بيتين، في بيت يعني في حجرة، بحيث يكون تفاوت قيمته قيمة المتاع باعتبار المكان، يعني نفس المتاع لا تفاوت في قيمته، التفاوت من ناحية المكان الذي هو فيه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، رواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس لعرق ظالم حق. هذا الرواية فيها وجوه ثلاثة، لاحظ إياي هذه الوجوه الثلاثة كيف نقراها. الوجه الأول مضاف ومضاف إليه، نقول ليس لعرق ظالم، عرق مضاف ظالم مضاف إليه، ليس لعرق ظالم حق. طبعا منشأ الرواية هو ماذا؟ افترض هذه أرضي أنا جيت أحييتها، مواد جيت أحييتها، أنت جيت غصبا وقهرا وزرعت فيها، أنا يجوز لي أن أقلع زرعك وأقول ليس لعرق ظالم حق. هذا العرق اللي أنت خليته هذا عرق ظالم، أنت ظالم أنت غاصب، ليس لعرق ظالم حق. واضح ولا؟ هذا الوجه الأول مضاف مضاف إليه. الوجه الثاني صفة وموصوف، ليس لعرق ظالم حق، صارت عرقين موصوف ظالمين حق، ماذا؟ صفة. الوجه الثالث تقدير حث مضاف، ليس لعرق ظالم حق، يعني ليس لذي عرق ظالم حق، لذي مضاف عرق مضاف إليه. إذن ثلاثة وجوه، إما مضاف مضاف إليه ليس لعرق ظالم حق، وإما صفة وموصوف ليس لعرق ظالم حق، وإما تقدير حذف مضاف ليس لذي عرق ظالم حق. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا المنطوق، خلنا نأخذ المفهوم، ما هو منطوق الرواية؟ ليس لعرق ظالم حق. المفهوم لعرق غير الظالم حق. واضح المفهوم أو لا؟ اعكسها، ليس لعرق ظالم حق، نعكسها، ليس نحذفها، عرق ظالم نصير عرق غير ظالم، هناك نفينا الحق هنا نثبت الحق، نقول لعرق غير الظالم حق. هنا المغبون حينما غرس هل كان ظالما في غرسه وفي عرقه أو لا؟ الجواب ليس بظالم، غرس في حقه. واضح ولا؟ إذن ما دام هو غير ظالم له حق، ما دام إليه حق لا سلطنة للمغبون على نزع حقه بأرش أو بدون أرش. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال مضافا دليل الثاني إلى مفهوم قوله صلى الله عليه وآله ليس لعرق ظالم حق، هنا حملوها على ماذا؟ ليس لعرق ظالم مضاف ومضاف إليه، فيكون كما لو باع الأرض المغروسة، ما دام باع الأرض المغروسة للغرس حق فلا يجوز قلعه. واضح إن شاء الله؟ لاحظ الكلام اللي في الحاشية، هذا اللي في الحاشية فيه الوجوه الثلاثة. قال ابن الأثير في النهاية وفي حديث إحياء المواد ليس لعرق ظالم حق، هنا لعرق ظالم هذا صفة وموصوف، هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض. والرواية لعرق بالتنوين وهو على حذف المضاف، أي لذي عرق ظالم، هذا الوجه الثالث. وأما الموجود في المثل لعرق ظالم مضاف ومضاف إليه، فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق لذي عرق يعني. وإن روي عرق بالإضافة، يعني ماذا إن روي عرق بالإضافة؟ يعني لعرق ظالم كما في المثل، فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق وهو أحد عروق الشجرة. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثالث: ومن أن الغارس، هذا وجه القول الثالث، له سلطنة على القلع مع الأرش. ومن أن الغرس إنما وقع في ملك متزلزل يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.